إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد خرج المؤمنون من الصيام، أي من رمضان، والله سبحانه وتعالى ذكر فائدة عظيمة في أول آيات الصيام وفي آخرها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر في آخر آيات الصيام فقال سبحانه: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن ندخل في شرح هذه الوصية الجامعة المانعة من مشكات النبوة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات المعدودات، والتي تبين أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فها نحن مع القرآن العظيم كيف ذكر التقوى في عدة مواضع من القرآن، والذي سنذكره هنا فقط ما أعطاه الله تعالى للمتقين في القرآن. فقد بشر الله تعالى المؤمنين المتقين في القرآن ببشارات عظيمة، بشرهم 27 بشارة في القرآن العظيم. بشرهم الله سبحانه وتعالى 27 بشارة في القرآن العظيم. الأولى البشرى بالكرامات. قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. الثانية البشرى بالعون والنصرة. إن الله مع الذين اتقوا. الثالثة البشرى بالعلم والحكمة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الرابعة البشرى بكفارة الذنوب وتعظيم المتقي بتعظيم أجره. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الخامسة الهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السادسة البشرى بالمغفرة. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. السابعة اليسر والسهولة في الأمر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الثامنة الخروج من الغم والمحنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التاسعة رزق واسع بأمن وفراغ. ويرزقه من حيث لا يحتسب. العاشرة النجاة من العذاب والعقوبة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الحادية عشرة الفوز بالمراد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الثانية عشرة التوفيق والعصمة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إلى أن قال سبحانه: وأولئك هم المتقون. الثالثة عشرة الشهادة لهم بالصدق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الرابعة عشرة بشارة الكرامة والأكرمية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخامسة عشرة بشارة المحب. إن الله يحب المتقين. السادسة عشرة الفلاح. واتقوا الله لعلكم تفلحون. السابعة عشرة نيل الوصال والقربة. ولكن يناله التقوى منكم. الثامنة عشرة نيل الجزاء بالمحنة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الثالثة عشرة قبول الصدقة. إنما يتقبل الله من المتقين. وليست الصدقة فحسب، بل يتقبل الله تعالى أعمال المتقين. يقول أحدهم: لو تقبل الله تعالى مني ركعة لكفاني، أي لأن الله تعالى يعتبره من المتقين. العشرون الصفاء والصفوة. فإنها من تقوى القلوب. وذلك لا يأتي إلا لمن يعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحادية والعشرون كمال العبودية. اتقوا الله حق تقاته. الثانية والعشرون الجنات والعيون إن المتقين في جنات وعيون الثالثة والعشرون الأمن من البلية إن المتقين في مقام أمين الرابعة والعشرون عز الفوقية على الخلق أي أن الله تعالى يجعل المتقين أعلى الخلق يقول سبحانه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وحتى في الدنيا إن حقرهم الناس ظاهرا إلا أنهم في قلوبهم أعلى الناس باطنا لذا يقول العلماء قال أحد السلف من اتقى الله تعالى أحبه الناس وإن كرهوا لا يستطيع أن يذكره بسوء أمام الصالحين فيمدحه بخير وإن كره وقلبه يغلي منه بالحقد والحسد الخامسة والعشرون زوال الخوف والحزن من العقوبة فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون السادسة والعشرون الأزواج الموافقة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا السابعة والعشرون قرب الحضرة واللقاء والرؤية قرب الحضرة واللقاء والرؤية يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده فإن حق الله تعالى على عباده أن يتقوه حق تقاته قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ما هي التقوى؟ وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه بينه وبين ما يخشاه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه وكما قيل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد يوم الرحيل وكما قيل التقوى أن يجدك الله تعالى حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك التقوى أن يجدك الله تعالى حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل أي أن التقوى تضاف إلى عدة أشياء تارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فماذا يكون المقصود منها إذا أضيفت التقوى إلى الله سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي تقول الإنسان ان اتق الله يغضب والله تعالى يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما قال العلماء يا أيها النبي اتق الله أي ازدد في تقى معنى ذلك كما يقول العلماء إذا أتى الأمر بالموجود فمعناه الاستزادة من الموجود إذا أتى الأمر بالموجود معناه الاستزادة من الموجود. يا أيها النبي اتق الله، تقول عبد اتق الله يغضب، ماذا فعل؟ والنبي قال الله تعالى له ربه اتق الله، أي ازدد في تقى. وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه حق تقاته، وحتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، في أي في قول الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له، فأنا أهل أن أغفر له. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الذهبي. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله تعالى وإلى مكانه كالنار، أو إلى زمانه كيوم القيامة، كما يقول سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ويقول سبحانه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأما إضافتها أي التقوى إلى الزمان كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات. الواجب هنا يعني كالصلاة، وترك المحرمات كالخمر وغيرها، والشبهات أي التي تكون دائرة بين الحل والحرمة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما في الصحيح. وربما دخل فيها بعد ذلك أي فعل الواجب وترك الحرام وترك الشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات أي المستحبات، والمستحب يثاب الإنسان عليه ولا يأثم بتركه. وترك المكروهات مثلا أكل البصل الأخضر ليس حراما لكنه مكروها، فإذا فعل الإنسان ذلك سواء في المسجد أو في غير المسجد، لأن كثيرا من الناس يظن أن ذلك في المسجد حسب، في المسجد كي لا تؤذي المسلمين المصلين، هذا لابد لك، ولا تدخل المسجد وفي فمك رائحة البصل والثوم والكراث، أي ما يسمونه بالكراث بالتاء، الصحيح الكراث بالثاء. أما في خارج المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجون، يعني إذا أردت أن تكون الملائكة معك دائما فلا تأكل بصل أخضر، لكن أمتهما طبخا، لو أكلتهما مطبوخين فلا شيء في ذلك، أو أكلتهما مطبوخين فلا شيء في ذلك، المهم من أجل الرائحة. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى في وصف الآية الجامعة المانعة لصفات التقوى، يقول سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا. المتقون الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله تعالى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله تعالى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. انظر إلى هذا القول، وقبل أن نقوله مرة أخرى يدل على ذلك قصة المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. فالتقوى أن تكف شرك عن الخلق ثم بعد الفرائض، ثم بعد ذلك تتعبد ما شئت. فإن رزقك الله تعالى مع الكف الصيام بالنهار والقيام بالليل فهو نور إلى نور. ماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ ليس تقوى الله تعالى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله تعالى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله تعالى قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما كانوا يفعلون رضي الله عنهم، أي أهل الصدر الأول من هذه الأمة، كانوا يجعلون بينهم وبين الحرام جنة من الحلال، ما معنى ذلك؟ أي كان الحائط الذي يبنى بين الحلال والحرام كان مبنيا من الحلال. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال موسى بن أعين المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله تعالى متقين. ونحن نعلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه، أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال أي عن الله سبحانه وتعالى، أي في حق الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ومعنى ذلك، أي معنى ذكره سبحانه وتعالى، ليس معناه أنك تسبح بلسانك فحسب، بل هناك معنى أوسع من ذلك. كيف؟ ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. هذا معنى الذكر. لذا قال العلماء: إذا ذكر الإنسان، إذا سمى الله تعالى عند شرب الخمر فقد برئ من الإسلام. يعني إذا شرب الخمر وأثناء شرب الخمر قال بسم الله فقد خرج من الإسلام، لأنه قد استهزأ بالله تعالى وبآياته. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة وسئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ أي قال للسائل لما سأله عن التقوى: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أيضا إذا كان هناك طين وكذا، إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وهذا ما يبينه قول ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأصل التقوى أيها الإخوة المؤمنون أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. قال عون بن عبد الله، قال عون بن عبد الله: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم منها إلى ما علم منها. ما معنى ذلك؟ أن يعلم العبد ما يتقى. أضرب لكم مثالا يقع فيه 95% في كل من يشترون الذهب. كيف؟ أو نقول مثالين، أي في الذهب: إذا ذهبت عند الصائغ وقمت باستبدال الذهب بالذهب ودفعت له الفرق فهذا ربا. أشد من ذلك الذي لا يخطر على بال، والحديث شرحه النووي من قرابة 1000 عام وهو في صحيح مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. ما معنى ذلك؟ هذا كلام النووي من قرابة 1000 عام والحديث في صحيح مسلم. ما معنى فلا يأخذن إلا مثلا بمثل؟ هناك ذهب فيه فص، فإذا باع الصائغ الذهب بالفص فهو ربا، وإذا قام المشتري بشراء الذهب بالفص فهو ربا، لأنه دخل في الذهب ما ليس منه. إنما إذا اشتريت الذهب تشتري الذهب على حدة ثم تزن الفص على حدة وتشتريه، وأيضا البائع يبيع الذهب على حدة ثم يزن الفص على حدة ويبيعه. إذن هذا ربا يقع فيه كثير من الناس. إذن إذا كنت لا تعلم فكيف تتقي؟ إذا كنت لا تعلم فكيف تتقي؟ إذن أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، أي كما في مثالين السابقين. إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة: إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا. الذي لا يعرف يقول فاضرب به أحدا، لا، فاضرب به أحدا، يعني لا تضرب مسلما، واضرب سيفك في جبل أحد حتى يتكسر ولا حتى ينكسر، ولا تضرب به أحدا. إذا رأيت صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا. ثم قال معروف: ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه. ثم قال: ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان ينبغي لنا أن نتقيه. أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع؟ أي إذا رأى مشى الرجل وحوله الناس أو وراءه الناس، وهذا كما رأينا الآن فتنة للمتبوع مذلة للتابع، فلا يمشي العالم ووراءه الناس هكذا، أو يمشي التاجر الكبير ووراءه كثير من الناس أي من أجل أن يمشوا معه، هذا كما علمنا الآن فتنة للمتبوع مذلة للتابع. وفي الجملة أيها الإخوة المؤمنون، فالتقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه، وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصته، أي في خاصة نفسه، أوصاه في خاصته، في خاصة نفسه. كان صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا أي يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وفي حديث أبي ذر الطويل الذي خرجه ابن حبان وغيره: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وفي رواية أخرى: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم في التقوى، علينا أن ننبه إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. هناك رأيان للعلماء. الرأي الأول: إذا كان الرجل أو المرأة أي الإنسان المسلم عليه عدة أيام من رمضان، 5 أيام، 6 أيام، أو لو يوم واحد، فله أن يصوم من شوال ثم يقضي ما عليه من رمضان. وأما الرأي الثاني فيقول: لا يصوم من شوال أي 6 شوال إلا إذا صام ما عليه من رمضان، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أقضي ما علي من رمضان في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى ابن رجب الحنبلي بغض النظر عن الرأي الأول أو الثاني، يرى أن هذا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، والحديث في صحيح مسلم، قال: من كان عليه أيام من رمضان، نقول مثلا 5 أيام، ف فهنا لا يبدأ في صيام شوال إلا بعد أن يصوم ما عليه من رمضان. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان فإذا صام مثلا 25 يوما وعليه 5 أيام من رمضان ثم صام 6 شوال في هذه الحالة لا يكون قد صام رمضان، وإنما يكون قد صام رمضان إذا أتى بما عليه من رمضان فيكون قد صام رمضان. إذا أتى بالأيام 5 تتمة 25 في هذه الحالة يكون قد صام رمضان كاملا، ثم بعد ذلك فيصوم 6 شوال. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. لم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بهذه الوصية الجامعة المانعة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولما حضرته الوفاة رضي الله عنه وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. ولما ولي أي الخلافة خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف. وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد الحج: أوصني. فقال له اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تشبك بين أصابعك، ولا تضم يديك إلى ركبتيك. وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها. وكتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك، ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون، والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وفي رواية والعفاف والغنى. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال، أي في سندها ضعف، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، ما معنى حيثما كنت؟ مراده في السر والعلانية، يعني حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. ما معنى خشية الله في الغيب والشهادة؟ في الغيب حيث لا يراه الناس، وفي الشهادة حيث يراه الناس. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: استحي من الله تعالى استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. ما معنى ذلك؟ يعني أنت الآن لو أنك رأيت عمك أو جدك أو رجلا ذي هيبة من أهلك له مكان مرموق، فهل أنت إذا رأيته تستطيع أن تفعل معصية أمامه؟ تستطيع أن تمشي مع امرأة أجنبية أمامه؟ تستطيع أن تفعل المنكرات أمامه؟ هذا معنى استحي من الله تعالى استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر، فإن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن الكريم بقوله سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان الله، كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. يعني من رأى امرأة جميلة ولكنه مع الله قدر على ذلك في الخلوة، ولكنه رأى أن الله يراه. وهذا ما حدث ليوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وقال الشافعي رضي الله عنه: أعز الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، يعني تتصدق وأنت ليس معك إلا القليل، لأنك تثق فيما أن عند الله تعالى باق، وما عندك ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخي له، وابن السماك الواعظ هذا كان له أقوال مأثورة، من بين ما يقول كان يقول: هب الدنيا في يديك ومثلها ضم إليك، والمشرق والمغرب جاء إليك، ثم جاءك الموت ماذا في يديك، ثم جاءك الموت ماذا في يديك، لا شيء. كتب ابن السماك الواعظ إلى أخي الله: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله تعالى بقدر قربه منك. يعني أنت تخاف من الله على قدر قربه منك. لو علمت أن الله تعالى يراك الآن وهو قريب منك لم تفعل المعصية. يقول: وخف الله تعالى بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. سبحان الله، نقول هذا الكلام الآتي الآن لمن يمشي مع امرأة أجنبية، لمن يزني، لمن يقع في الحرام، ولكنه عندما يرى أباه أو أخاه ينصرف سريعا، ولكنه يرى الله تعالى، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ومع ذلك فإنه يرتكب المعصية. سبحان الله. قال أبو الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ لما تجعل الله تعالى أهون من ينظر إليك؟ يعني كما في الأثر المار، اجعل الله تعالى كواحد من أهلك، أي استحي من الله تعالى استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. وكان وهيب بن الورد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله تعالى على قدر قربه منك. وقال له رجل: عظني. فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. اتق الله تعالى أن يكون أهون الناظرين إليك. ودخل بعضهم غيضة، يعني غابة فيها شجر ملتف، كما يقول الرجل الحرام لا يراه أحد. سبحان الله. دخل بعضهم غيضة ذات شجر، فقال: لو خلوتها هنا، لو خلوتها هنا بمعصية، من كان يراني؟ فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيضة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. رأى بعضهم أعرابية وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، يعني يريد أن يزني بها. قالت: فأين مكوكبها؟ سبحانه وتعالى. رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها أجنبية عنها، فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. فعندما ترى رجلا يقف مع امرأة أجنبية باللغة العامية يعاكسها وكذا، تقول له هذا القول بصوت منخفض وبأدب، وتدعو له قبل أن تدعوه، تقول له ما قال محمد المنكدر: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. قال الحارث المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب. وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وكان ابن السماك الواعظ رضي الله عنه ينشد: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا رضي الله عنه بتقوى الله تعالى سرا وعلانية، أرشده إلى ما يعينه على ذلك، وهو أن يستحي من الله تعالى، أن يستحي من الله تعالى كما يستحيي من رجل ذي هيبة من قوله. ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه، فيستحي من نظره إليه. وسبحان الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد امتثل معاذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد بعثه على عمل، فقدم وليس معه شيء، امرأته تنتظر الهدايا والأشياء التي يأتي بها من السفر. فعندئذ قال: أيها الإخوة المؤمنون، عاتبته امرأته